أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نتكلم في الثمرات بين الأقوال، وكان بيدنا ما هي الثمرات بين القول بالكشف والقول بالنقل. تقدم فيما مضى من المصنف ثمرتان، يقع الكلام في الثمرة الثالثة، أن على النقل ماذا نقول وعلى الكشف ماذا نقول. أصل الثمرة جدا بسيطة، ما يحتاج لها إلى تعقيد. ثمرة شنو؟ افترضوا، احنا سنقدر نفترض فرضيتين، بس خلينا نفترض هاي الفرضية، ان البائع كان اصيلا وكان غير فضولي، وان الفضولية وقعت في جانب المشتري لا في جانب البائع. البائع شنو يصدر منه؟ ينطي مبيع يستلم ثمن، مو شي؟ البائع ينطي مبيع يستلم من ثمن. السؤال بين فترة العقد وفترة الإجازة، هذه الفترة بين فترة العقد وفترة الإجازة، هل يجوز للبائع، أحسنتم، هل يجوز للبائع أن يتصرف في المبيع الذي نسميه المبيع من تقل عنه؟ هل يجوز للبائع أن يتصرف في من تقل عنه، أم لا يجوز للبائع الأصيل أن يتصرف في من تقل عنه؟ هذا السؤال. المرحوم المصنف يقول هناك تفصيل على القول بالنقد: ما زال المبيع ملك البائع، فإذا كان المبيع ملك البائع فيجوز للبائع أن يتصرف في مبيعه، فيجوز للبائع أن يتصرف في مبيعه طبعا. وأما على القول بالكشف فلا يجوز للبائع أن يتصرف في مبيعه. الثمرة تكتمل، فعلى القول بالنقد يجوز للبائع أن يتصرف في مبيعه، وعلى القول بالكشف لا يجوز للبائع أن يتصرف في مبيعه. هذه أصل الثمرة. طبعا لكل من شقي الثمرة هناك مخالف، هم في الشق الأول هناك من خالف، هم في الشق الثاني هناك من خالف. يعني شنو في الشقين؟ المخالف في الشق الأول المرحوم المحقق الكركي، المخالف في الشق الأول المرحوم الكركي، بينما المخالف في الشق الثاني المرحوم صاحب الجواهر. طيب خلينا نجي نسمع ما هي مخالفة الكركي، وكيف يرد المصنف هذه المخالفة، وما هي مخالفة الجواهر، وكيف يرد هذه المخالفة. مرحوم الكركي يقول: انت قلت على النقل، انت قلت على النقل يجوز للبائع ان يتصرف في المبيع. انا اقول، انا الكركي اقول على النقل لا يجوز للبائع ان يتصرف في مبيعي. ليش لا يجوز له أن يتصرف المبيع؟ يقول ما دام تحقق العقد، نفس تحقق العقد يعني شنو؟ يعني صار انعزال بين البائع وبين كتابه. فإذا صار بالعقد يتحقق الانعزال، إذا تحقق الانعزال لا يمكن له أن يتصرف في هذا الأمر. لذا لا يحق للبائع على النقل كما لا يحق على الكشف، كما لا يحق على الكشف كذلك لا يحق على النقل. ليش؟ وذلك لأنه بمجرد صيرورة هناك عقد، بمجرد العقد أنا أصير أجنبي علما عن الكتاب. فإذا صرت أجنبيا عن الكتاب فلا يجوز لي أن أتصرف بمن؟ بالكتاب. أنا الأصيل لا يجوز لي أن أتصرف في الكتاب أي المبيع. هكذا قال من؟ المحقق الكركي. مرحوم المصنف في مقام الجواب للكركي يقول له أقول لك على النقل نحن نعتقد أن العقد بعد لم يتم لأن الإجازة جزء السبب، فإذا الإجازة جزء السبب فلا مجال حينئذ أن نمنع البائع من التصرف في مبيعه. ليش؟ لأنه ماكو سبب منصرف، يعني وبعبارة أن البائع لا زال على علق مع الكتاب ما لم تصدر الإجازة. قبل الإجازة مجرد تحقق العقد، مجرد تحقق جزء السبب مع كون الجزء الآخر بعده لم يكن محققا، أنا لازلت مالكا للكتاب. فإذا كنت لازلت مالكا للكتاب فلي أن أتصرف في كتابه. فأنت إذا قبلت بالمبنى، شنو المبنى؟ الأنصاري يقول للكركي إذا قبلت بالمبنى وهو مبنى النقل، مبنى النقل يعني شنو؟ العقد جزء والشرط جزء، ومن دون الجزء الآخر لا زال الكتاب ملك لي، فإذا الكتاب ملك لي أن أتصرف في ذلك الكتاب. هذا جواب المرحوم المصنف للمحقق الكركي. نجي إلى الشق الثاني. الشق الثاني وهو أنه على الكشف، ماذا قلنا نحن على الكشف؟ قلنا نحن نمنع، الشيخ الأنصاري، نحن نمنع من تصرف الأصيل في المبيع على ما على الكشف. ليش؟ قال لأنه بناء على الكشف تمام العلة في الانتقال هو العقد، ومفروض المسألة أن العقد تحقق. فإذا العقد تحقق فإذا الآن صرت أجنبي عن الكتاب، فإذا صرت أجنبيا عن الكتاب فلا يحق لي أن أتصرف. هاي احتاج الشيخ الأنصاري. فبناء على الكشف تمام السبب ما هو؟ هو العقد. مفروض المسألة أن العقد محقق، فإذا محقق فإذا الكتاب خرج من فإذا الكتاب خرج منه. هذا كلام الشيخ الأنصاري. شيخ صاحب الجواهر يقول له اسمع لي شلون صاحب الجواهر قال، هو صحيح صار عقد ولكنه من ادري يجيز لو مين يجيز، فلما من ادري يجيز لو مين يجيز فأصالة عدم الإجازة نخليها بجنب العقد. معناه شنو؟ يعني عقد لكن لم يصدر في حقه إجازة، لما لم يصدر في حقه إجازة يعني لا زال البائع مالكا للكتاب. نعم لو صدرت الإجازة لكشفت عن ماذا؟ عن أن الكتاب خرج عن ملكه. أما بعده، برضو المسألة بعده، يعني احنا نتكلم في قطعة زمنية ما بين العقد وبين الإجازة، فلما نشك أنه راح يصدر إجازة أو لا يصدر إجازة من المالك، أصالت عدم الإجازة يعني ماكو بعد عقد ما 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 محقق، فإذا لازلت أنا مالكا للكتاب، أنا البائع مالكا للكتاب، فيجوز لي التصرف. هكذا قال من؟ صاحب الجواهر. فإذا صاحب الجواهر سوى صاحب الجواهر. صاحب الجواهر حاول أن يستعين في هذه الفترة الزمنية بين العقد والإجازة بأصالة عدم الإجازة حتى يقول العقد كلا عقد. فإذا العقد كلا عقد فلا زال البائع مالكا لكتابه، فإذا كان البائع مالكا لكتابه فيجوز له أن يتصرف. فالجواهر قال إذن بناء على النقل والكشف يجوز التصرف. إذن كم قول صار عندنا؟ ثلاث أقوال. القول الأول للمقاصد لا يجوز التصرف على الكشف والنقل. قول للجواهر يجوز التصرف على الكشف والنقل. المرحوم الأنصاري يقول على الكشف لا يجوز التصرف وعلى النقل يجوز التصرف، بس يبقى شيء واحد. شلون ترد شيخنا الأنصاري كلام من كلام الجواهر؟ يقول الشيخ صاحب الأنصاري في رد الجواهر، يقول لك خل أعيد فهم الكشف. شنو معنى الكشف؟ الكشف معناه أن العقد علة تامة في الانتقال. فإذا علة تامة في الانتقال بمجرد أن حصل عقد، شنو الكتاب صار ملكا لذلك، ملكا للمشتري، وصار الكتاب بالنسبة إلى البائع أجنبي. وعليه إذا صار أجنبيا على الكتاب بناء على الكشف، من أن تمام العلة هو العقد، والعقد محقق فهو أجنبي عن الكتاب. يقول نعم، عبارة الجواهر يمكن أن نقبلها على مبنى. شنو مبنى عبارة الجواهر يمكن أن نرتضيها على مبنى؟ شنو مبنى؟ مبنى الكشف التعقبي. لننسى نظرية الكشف التعقبي. الكشف التعقبي يعني شنو؟ يعني أن الشرط هو التعقب، وإن كان متعلق الشرط هو الإجازة البعدية، لكن يقول على هذا المبنى حيث أن العلة ليس محض العقد، وإنما العلة شنو؟ عقد مشروط بشرط التعقب. فإذا لم نشك أنه راح يتحقق تعقب أم لا، فأصالة عدم الإجازة يظهر منه أن العلة غير تامة، لأن العلة شنو عنده؟ هو الجواهر ايش عند العلة؟ العقد المقيد بالتعقب. أصالة عدم الإجازة تقول العلة ما تامة. إذا العلة متامة، إذا لا ينفصل المبيع عن البائع. هذا هي الثمرة الثالثة. خلنا أطبق لك الثمرة الثالثة. شوف الثمرة الثالثة، ومنها يعني شنو ومنها؟ ومن الثمرات بين القول بالنقل وبين القول بالكشف الحقيقي. الكشف الحقيقي، إذ على النقل الشيخ الأنصاري يقول على النقل يجوز للأصيل أن يستثمر ماذا؟ المبيع. أما على الكشف لا يجوز للأصيل أن يستثمر المبيع. هاي الثمرة. قبل خلنا نقراها. ومنها جواز تصرف الأصيل. افترضنا الأصيل في المثال احنا شو افترضنا؟ بائع، والبائع شنو عنده؟ المبيع. هل يجوز تصرف الأصيل في المبيع؟ يقول نعم، جواز تصرف الأصيل في من تقل عنه وهو المبيع بناء على النقل. ليش بناء على النقل يجوز أن يتصرف؟ لأن الكتاب ما زال ملك بائع. اتهنا علم، لأن المبيع على النقل ما زال ملك منه البائع، فإذا ما زال ملك البائع فيجوز له التصرف. جيد. بعد أنت أكو تتمة، شو وقت تجي تتمة بعد صفحة؟ وأما هذا على النقل، وأما بناء على الكشف فلا يجوز التصرف. واضح. ولذا لو كان بدون هو كان ذاكر الثمرة بعدين يبدي مناقشة الثمرة. فلذا كان المناسب شي يقول على النقل يجوز، على الكشف لا يجوز، ثم يجي يتكلم بعدين. خوب اجا يقول جاز التصرف الأصيل في المبيع بناء على النقل، وإن هاي وإن وصلية، وإن قلنا بأن فسخه غير مبطل لإنشائه. هنا التفتوا لهاي العبارة. بعد هاي عبارات زائدة أنا حذفتها، قلت في التطبيق أشير إليها. كان أكو كلام سابقا بيناه، إذا البائع قال بعت، قال له المن للفضولي، قال له بعتك الكتاب، بعتك، التفت لي، بعتك الكتاب. والفضولي قال قبلته، لكن المالك بعده لم يجز. هنا عندنا تساؤلين. التساؤل الأول مر علينا سابقا، هل يجوز للأصيل أن يفسخ إنشاؤه أم لا يجوز له أن يفسخ إنشاؤه؟ إلا نجلس بالفسخ، الفسخ القولي. البحث السابق قلنا لا يجوز، قام الإجماع على ماذا؟ قام الإجماع على أن لا يجوز لمن أنشأ الإيجاب أن يفسخ إيجابه قبل قبول القابل. طبعا رأي كان هو مرتضى الشيخ، لكن ادعي الإجماع من قبل بعض. لا يجوز للموجب بعد إنشاء إيجابه قبل قبول القابل لا يجوز له أن يفسخ إيجابه، للإجماع المدعى من قبل بعضهم، وإن أنكره المصنف. هذا البحث السابق. يقول أقول لك هنا يريد أكد على المطلب، يقول فرق بين الفسخ القولي والفسخ العملي. احنا وإن قلنا أن الفسخ القولي لا يجوز للبائع أن يقول فسخته، لكن يجوز للبائع أن يتصرف في المبيع. عرفت ايش سوى؟ فصل بين من وبين من؟ بين الفسخ القولي والتصرف العملي. قال لا يحق للبائع بعدما قال بعتك الكتاب أن يقول بطلت، ما يقدر، لكن يحق للبائع أن يتصرف في كتابه. استفدتم العبارة؟ فيقول أرجوك فرق بين بحث الفسخ القولي وبين شنو؟ التصرف العملي. كلامنا الآن وين؟ التصرف العملي، وليس كلامنا في الفسخ القولي. فإنا وإن منعنا الفسخ القولي، لكن الآن حديثنا ليس في الفسخ القولي، وإنما حديثنا وين؟ في التصرف العملي. لذا العبارة، شوف العبارة، أرجع أقرأ العبارة. يجوز جواز تصرف الأصيل في المبيع بناء على النقل، حتى وإن قلنا بأن فسخ الأصيل غير مبطل لإنشائه، يعني وإن قلنا أنه لا يحق له الفسخ، وفسخه بعد إنشائه يكون لاغيا. خب راح يمثل بمثالين، هذين المثالين المن للتصرف العملي، مثالين من قبل الأصيل للتصرف العملي. فلو باع الأصيل جارية من فضولي، على أن يكون المشتري فضولي، فلو باع الأصيل جارية من فضولي جاز للبائع وضع الجارية واحد، وإن استولدها صارت الجارية أم ولد. ليش جاز له التصرف؟ ليش جاز التصرف على النقل؟ لأن الجارية ملك للبائع قبل الإجازة. خب هذا مثال رقم واحد. مثال رقم اثنين، لو أن امرأة زوجت نفسها لشخص، ذاك الشخص فضولي، ذاك الشخص فضولي، هي مو فضولية، هي أصيلة، زوجت نفسها من واحد وذاك الشخص كان فضولي، ثم صار بناءها في هاي الفترة الزمنية بناءها تزوج نفسها من شخص آخر، يجوز لها أن تزوج نفسها من شخص آخر؟ قلنا يجوز للأصيل أن يتصرف في مبيعه قبل الإجازة، فيجوز لها أن تزوج نفسها من شخص آخر. جيد، فإذا هذان مثالان. الأول شنو؟ يجوز للبائع أن يطأ جاريته، ويجوز للمرأة التي زوجت نفسها من أصيل أن تزوج نفسها من شخص آخر. يا لما تزوج نفسها الإجازة، يقول بعد الإجازة ينتفي موضوعها. موضوع الإجازة شنو؟ موضوع الإجازة أن يكون هناك شنو؟ أن يكون هناك جارية. إذا افترضنا هذا، لما صرب بالجارية يعني شنو؟ أتلف المبيع، مو بالضروري إتلافا تكوينيا. فإذا أتلف المبيع، العريضة مزقت. إذا العريضة مزقت، الإجازة على ماذا؟ مزقت العريضة. تصرف الأصيل يعني شنو؟ تمزيق العريضة. تمزيق العريضة يعني بعد شنو؟ انتفاء موضوع إجازة. لذا قال يقول هذا المثال الأول: فلو باع الأصيل جارية من فضولي فإنه جاز للبائع وطء الجارية وطء ملكه، وإن استولدها صارت أم ولد، لأن الجارية ملك البائع في هذه الفترة الزمنية بناء على النقل. وكذا مثال آخر: لو زوجت الحرة نفسها من فضولي جاز للزوجة التزويج من آخر. فلو خب هذين المثالين الآن يقول: فلو حصل الإجازة، يعني فلو حصلت الإجازة من المالك في المثالين، شبيه الإجازة، لغت الإجازة. ليش لغت الإجازة؟ لأن العريضة شنو قلنا؟ العريضة مزقة لعدم بقاء المحل قابلا للإجازة، لعدم بقاء المحل قابلا للإجازة. يعني شنو؟ وذلك لأنه لا يجوز تزويج أم، لا يجوز عفوا لا يجوز بيع أم الولد، ولا يجوز تزويج المتزوجة. لأنه اكتب هنا شلون فاتت المحل، لأنه لا يجوز بيع أم الولد، لأن هذا لما وطأها صارت أم ولد فإنه لا يجوز. وكذلك لا يجوز لمن كانت متزوجة أن تتزوج بزوج آخر. لذا شعبر لعدم بقاء المحل، لأن صارت أم ولد، وأم ولد لا يجوز بيعها، أو صارت زوجة غير، فإذا صارت زوجة الغير فلا يجوز تزويجها من جديد لعدم بقاء المحل القابل. خب والحاصل، راح الحاصل يقول، يقول نفرق، اسمع لي الحاصل ترى تكراره. والحاصل أخي، نحن وإن نمنع الفسخ القولي لكن لا نمنع التصرف العملي بناء على النقل. وإن الأنصاري يقول وإن نمنع الفسخ القولي لكننا لا نمنع التصرف العملي بناء على النقل. والحاصل أن الفسخ القولي من الأصيل، وإن قلنا أن فسخه لاغي، وإن قلنا أنه غير مبطل لإنشاء الأصيل، إلا أن للأصيل فعل ما ينافي انتقال المال عنه على وجه يفوت محل الإجازة، وبالتالي فينفسخ العقد بنفسه. بنفسه يعني شنو؟ يعني بلا حاجة إلى أنه عدم إجازة المالك، فينفسخ العقد بنفسه، يعني وإن لم يرد المالك، فينفسخ العقد بنفسه بذلك. بذلك يعني شنو؟ بتصرف الأصيل فيما انتقل عنه إلى بنحو من التصرف الذي يوجب تفويت المحل. جيد، هذا حكاية تنتهي. قلت في الشق الأول من المخالف في الشق الأول؟ المحقق الكركي في الشق الأول. لذا قال وربما احتمل، هذا شروع في المخالف في الشق الأول. قلنا من المحتمل؟ المرحوم جامع المقاصد. إيش قال جامع المقاصد؟ قال كما في الكشف لا يجوز التصرف، كذلك في النقل لا يجوز التصرف، خلافا للأنصاري. وربما احتمل عدم جواز تصرف الأصيل بناء على النقل، عدم جواز التصرف على هذا القول أيضا، أيضا يعني كما على الكشف لا يجوز كذلك على النقل لا يجوز. يا بليش لا يجوز؟ ليش شيخنا المقاصد؟ هذا دليل أبو المقاصد، واضح شنو الدليل؟ يقول لأنه احنا شعدنا الآية الكريمة أوفوا بالعقود، العقد تحقق لو متحقق؟ تحقق. إذا تحقق بعد الله يخاطب الأصيل يقول له في بعقدك، والعقد تحقق له لا، كلام احنا ما بين العقد والإجازة. فالأصيل لما عفوا المولى عز وجل يقول له للأصيل، يخاطب الأصيل يقول له في بعقدك، في بعقدك. هاي حكاية منه؟ حكاية أبو المقاصد. فالآية الكريمة تلاحق الأصيل بعد العقد، لأن موضوع الآية العقد، والمفروض أن العقد قد صدر من الأصيل، فبمقتضى صدور العقد من الأصيل الله شو يقول له؟ يا أيها الأصيل في بعقدك، بعدما أنت عقدت في بعقدك. هكذا قال من؟ أبو المقاصد. شوف العبارة: ولعل مدرك المقاصد لجريان عموم وجوب الوفاء بالعقد في حق الأصيل، حتى هذا عموم عموم عموم، حتى وإن لم يجب في الطرف الآخر، يعني وإن لم يجب من المالك، لأنه بعد المالك ما متخذ موقف القضية. يقول وهذا الرأي هذا الاحتمال وهو الذي يظهر من المحقق الثاني. طبعا وين يظهر من المحقق الثاني؟ مو في هذا الباب ولكن في نظير هذا الباب. يا هو نظير هذا الباب الأرحم بالنظير في مسألة شراء الغاصب. قلنا الغاصب كالفضولي، الغاصب كالفضولي. طبعا الغاصب إذا اشترى بمال، الغاصب ترى فضولي، روح أروح فضولية. الغاصب فيما لو اشترى بمال، بمال جزئي لا بمال كلي، لأنه إذا بمال كلي صار فضولي عينا، إذا بمال جزئي صار غاصبا. فرق بين الغاصب بالمال الكلي شو يصير؟ يصير فضولي. بالمال الجزئي شو يصير؟ يصير غاصب. وإن كان الغاصب بحسب الروح هو كل فضولي، لذا عبر وهو الذي يظهر من المحقق الثاني في مسألة شراء الغاصب ساعدني بعين المال، بعين عند المال جزئي، بعين المال المخصوص، حيث قال من الكركي لا يجوز. ها اجتيك العبارة لا يجوز للبائع. قف هذا هنا، هذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد، هاي نفس العبارة. كما لا يجوز للبائع الأصيل، لا يجوز للبائع الأصيل ولا الغاصب التصرف في العين. ليش لا يجوز؟ لإمكان الإجازة، سيما على القول بالكذب، سيما على القول بالكذب، يعني حتى على القول نقول به. فإذا رأسا هو فيه في المقصود الذي نحن في صدده. انتهى كلام من؟ كلام المقاصد. الشيخ راح يجاوب، قال بويا انت ايش قلت؟ روح ورا الدليل. انت ايش قلت؟ قلت ان الايه الكريمه تخاطب الاصيل. ايش كان ابو المقاصد قال؟ ابو المقاصد ايش قال؟ ان الايه الكريمه تخاطب الاصيل، قل له فيه بعقلك، فيه بعقلك. يقول اقول لك بناء على النقل، ايش وقت الايه تخاطبه فيه بعقلك؟ بعد الإجازة، لا قبل الإجازة. أما قبل الإجازة أصلا ماكو عقد. العقد لا. أنت تفترض العقد بناء على النقل، بناء على النقل، بناء على النقل. اسمع لي، شنو الفرق بين الكشف وبين النقل؟ على الكشف السبب ما هو؟ على الكشف هو العقد من دون قيد. على النقل السبب ما هو؟ العقد الذي يلحقه إجازة. فالسبب شنو؟ مركب من جزئين، فمن دون تحقق أحد الجزئين الله ما يخاطبك. شو وقت يخاطبك؟ الآية الكريمة بناء على النقل شلون تصير؟ في بعقدك المقيد بصدور الإجازة. أما قبل صدور الإجازة ما يجي خطاب. أليس أن الحكم فرع تحقق الموضوع؟ في حكم موضوع شنو؟ العقد المقيد بالإجازة بناء على النقل، بناء على الكشف لا، بناء على النقل. العقد المقيد بالإجازة ومفروض كلامنا هنا لم تكن في لم يكن في البين إجازة. لما لم يكن في البين إجازة يعني موضوع الآية ما محقق. إذا موضوع الآية ما محقق في بعد ما له معنى، في بعد ما له معنى. شوف العبارة، وفيه أن الإجازة على القول بالنقل، أن الإجازة له يعني الإجازة، أن للإجازة مدخل على النقل في العقد، إما شرطا أو شنو شطرا. شنو الفرق بين شطرا وشطرا؟ شطرا يعني جزءا، يعني على أن يكون العقد مركب من جزئين، العقد زائد الإجازة، أو لا العقد هو العلة التامة لكن الإجازة شو يصير؟ شرط. يقول بالتالي أن الإجازة لها مدخل، فما لم يتحقق الشرط أو الجزء شبيه لم يجب الوفاء على أحد من المتعاقدين، لأن المأمور بالوفاء بالآية هو ماذا المأمور به؟ هو العقد، لكن يا عقد مو العقد المطلق على القول بالناقل، هو العقد المقيد الذي لا يوجد إلا بعده، لا يوجد العقد المقيد إلا بعد وجود القيد. هذا كله على النقل. إذن على النقل الشيخ شنو صار رأيه خلافا للمقاصد؟ شنو صار رأيه؟ يجوز، اكتب هنا أي هنا تممه، إذن بناء على النقل يجوز للأصيل أن يتصرف في المبيع خلافا للمقاصد حتى نفهم. وأما على الكشف قلت هم، وأما على الكشف يقول الشيخ يقول بخلاف الكشف فإنه لا يجوز للأصيل أن يتصرف في المبيع. قلنا المخالف في المسألة منه هنا الجواهر. وأما على القول بالكشف، وأما على القول بالكشف طبعا الكشف الحقيقي، وأما على القول بالكشف الحقيقي هنا قيدة، وأما على القول بالكشف الحقيقي فلا يجوز للأصيل التصرف في المبيع ومن تقل عنه. يقول ليش لا يجوز؟ طبعا الشيخ راح ورا شنو؟ راح ورا الأنصار، راح ورا الأنصار على ما يستفاد من كلمات جماعة كالعلامة والسيد العميدي والمحقق الثاني جيد، وظاهر غيرهم يعني وغير ذولا جيد، وربما جاء لأن هناك كان أكو معترض وهو المقاصد، هنا من معترض الجواهر، وربما اعترض. عرفت من المعترض؟ مرحوم الشيخ، المرحوم الشيخ الجواهر. إيش قال أبو الجواهر؟ قال كما في النقل يجوز التصرف في الحق، في الكشف أيضا يجوز التصرف. إذن الجواهر إيش قال؟ على الكشف يجوز للأصيل أن يتصرف كالنقل، وربما اعترض عليه يعني على القول على القول السابق، وربما اعترض عليه شنو؟ ماذا اعترض عليه؟ بأنه لا مانع للأصيل من التصرف كالنقل، بعدم المانع للأصيل من التصرف كالنقل. ليش؟ ليش؟ يقول لأنه أبو الجواب يحكي قال صحيح صار عقد بس إجازة مصادر، فإذا إجازة مصادر فلا زال الكتاب ملكه البائع، وإحنا نشك أنه راح تصدر إجازة أو لا تصدر إجازة، فنأتي بأصالة عدم الإجازة. فلما نأتي بأصالة عدم الإجازة الكتاب ما زال ملك لي، فإذا الكتاب ما زال ملك لي يجوز لي أن أتصرف. هاي احتاج منه أبو الجواهر. شوف العبارة، لأن مجرد احتمال، مجرد الاحتمال، مجرد احتمال انتقال المال عنه عن الأصيل بحسب الواقع لا يقدح ولا يمنع في السلطنة الثابتة للبائع في مبيعه وملكه، لا يقدح في السلطنة الثابتة له. ولذا يعني لأجل هذا الدليل، ولذا صرح الجواهر بجواز التصرف للأصيل في المبيع مطلقا سواء كنا نقول بالنقل أم نقول بالكشف. هاي حكاية أبو الجواهر. زين أبو الجواهر بعد ذلك التفت، بعد الحكي لأبو الجواهر قلنا له خب أنت في ظرف ما بين العقد والإجازة إيش قلت؟ يجوز له أن يتصرف ولا؟ قال يجوز أن يتصرف. ليش؟ لأنه نشك أنه راح تصدر إجازة بالعقد أو لا تصدر، أصالة عدم صدور الإجازة كفيلة بأنه يجوز للأصيل أن يتصرف في المبيع. يعني قلنا خب إذا قلنا له تصرف بعد ذلك أجاز المال في الظرف أنت قلت يجوز التصرف، هسه بعدين أجاز المالك مو الأصيل، المالك المالكة يعني المشتري في المقام، في المقام منو المالك؟ المشتري مو البائع، البائع سمينا أصيل والمشتري فضولي والثمن ملك المالك، فالمالك قال أجزته وش نسوي أخوي؟ الإجازة لاغية أو لا؟ يقول لا الإجازة مو لاغية. إذا العين موجودة خب يأخذ العين، كما لو كانت التصرفات تصرفات الأصيل مو تصرفات متلفة للعين. شلون المتصرفات؟ شاء هذا الكتاب مو أنا شأن مالتي، أنا أصيل مو قلت أنا أصيل، بناء على الكشف نحكي على لغة الشيخ الجواهر، أنا مو صاحب الكتاب، صاحب الكتاب بعد ما بعته صار بناي أجلد الكتاب أجلده، يجوز لي أن أجلده ولا؟ إيش قال صاحب الجواهر؟ قال نعم يجوز لك أن تجلده. ليش؟ لأنه لن تنقطع العلاقة بينك وبين الكتاب. بعد ذلك إذا أجاز المالك، إذا أجاز المالك الكتاب موجود ولا ما موجود؟ مفروض المسألة موجود بالعام تحفظ الكتاب. وإذا الكتاب ما موجود، كما لو أتلف الأصيل الكتاب، أكل اللفة، كانت لفة وأكلها، خب ينتقل إلى البدل، ينتقل إلى البدل. إذن إيش قال صاحب الجواهر؟ قال في ظرف الشك نحكم أصالة عدم الإجازة، وبالتالي نقول للأصيل لحق لك أن تتصرف بناء. وفي فترة ما بعد الإجازة، لو أجازة فيكون العين موجودة، لو العين غير موجودة. لذا إيش قال؟ نعم، من هذا الحكي ما زال الجواهر، نعم إذا حصلت الإجازة كشفت عن بطلان كل تصرف مناف لانتقال المال إلى المجيز، فيؤخذ المال في شرطه مع بقائه، ويؤخذ ببدل المال في صورة تلفه. قال نعم لو علم بإجازة المال. يقول نعم أبو الجواهر قال، قال أضيف فرع، احنا قلنا شو وقت يجوز للأصيل أن يتصرف؟ شو وقت يجوز؟ إذا كنا شاكين، فإذا شاكين نجري يا أصالة، أصالة عدم الإجازة، إذا جزنا فيجوز له أن تصرف. يقول أما إذا واحد كان عنده اتصال باللاسلكي مع الله وقال له ترى المالك راح يجيز، قال له راح يجيز، يقول هنا حين إذن بعد ما يجوز التصرف على الكشف، بناء على أن الأصيل علم بأن البائع بأن المالك سيجيزه، يقول حين إذن بعد ما يجوز. نعم لو علم الأصيل بإجازة المالك بناء على الكشف لم يجز له للأصيل التصرف. انتهى كلام صاحب الجواهر. أقول الآن الشيخ الأنصاري يقول لك، يقول لك أقول لك بناء على الكشف تمام العلة ما هو؟ هو العقد بس، مو العقد المقيد، بس العقد. مفروض العقد محقق ولا مفروض العقد محقق؟ فإذا محقق العقد محقق، انقطعت علاقة البائع مع الكتاب بناء على الكشف تمام العلة شنو؟ العقد. فإذا العقد تحقق بعد انقطعت العلاقة بين الكتاب وبين من؟ بين الكتاب وبين الأصيل. فإذا انقطعت بعد شلون يجوز له التصرف؟ شوف العبارة، أقول من الشيخ الأنصاري يقول في ردي صاحب الجواهر، مقتضى على الكشف، مقتضى على الكشف أن تمام الموضوع هو العقد، مقتضى عموم وجوب الوفاء، وجوب الوفاء على الأصيل أي، ولزوم العقد أي، وحرمة نقضه من جانب الأصيل أي، ووجوب الوفاء على الأصيل، كل ذلك ليس مراعا بإجازة المالك، لأنه تكتب لأنه تمام العلة هو العقد، مو العقد المقيد بإجازة المالك، بل مقتضى العموم أوفوا بالعقود، وجوب الوفاء بالعقد حتى شنو؟ مع العلم بعدم إجازة المالك، حتى لو ندري أن المالك لم يجوز ما دام لأن العلة تحققت، حتى مع العلم بعدم إجازة المالك. ومن هنا يظهر أنه لا فائدة في أصالة عدم الإجازة، لكن ما ذكره البعض وهو الجواهر صحيح على مذهبه. وما هو مذهبه في الكشف؟ ما هو مذهبه في الكشف؟ الكشف التعقبي، من كون العقد شنو؟ مشروطا. ساعدني نظرية التعقب، الإجازة التعقبية، بتعقبه بالإجازة ليش بناء على هذا يجوز؟ لعدم إحراز الشرط وهو التعقب مع الشك، فيجوز إجراء أصالة عدم الإجازة، فلا يجب الوفاء به بالعقد على أحد من المتعاقدين بما في ذلك الأصيل. وأما على المشهور في معنى الكشف فهذا نتعرض إليه. والحمد لله رب العالمين.